التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى نشرة مفصلة يقرأها عليكم هاشم علي مندي. اجتمع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشل في القدس اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحث إسرائيل والفلسطينيين على خوض مفاوضات مباشرة، وذلك للمرة الأولى منذ عام ونصف. أكد ذلك مسؤول حكومي إسرائيلي لكنه لم يكشف تفاصيل إضافية عن الاجتماع. هذا ومن المقرر أن يتوجه ميتشل غدا إلى رام الله للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. في غضون ذلك أعلن في بروكسل اليوم أن مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون ستبدأ غدا جولتها الثانية في المنطقة لحث إسرائيل على استئناف المفاوضات المباشرة والإيفاء بوعد بشأن فتح المعابر مع قطاع غزة. هذا ومن المقرر أن تجتمع أشتون خلال زيارتها التي سوف تستغرق 3 أيام مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين على حدة، ومع توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية. وقالت أشتون عشية توجهها إلى المنطقة إن الاتحاد الأوروبي دعا إلى تغيير عاجل وجذري للسياسة تجاه غلق قطاع غزة، ومن المقرر أن تقوم أشتون بزيارة القطاع على حد المقبل لتفقد مشروع تنفذه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. أكد مسؤول أمريكي أن النظام الصاروخي الإسرائيلي فعال وكفيل بتوفير الحماية لمواطني إسرائيل من أي هجوم صاروخي خارجي. وقال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية أندرو شابيرو في ندوة في واشنطن اليوم أن إسرائيل اختبرت نظامها الصاروخي الذي يحمل اسم القبة الحديدية مرارا وتحققت من فاعليته، وهذا النظام يهدف إلى حماية المدن الإسرائيلية من الهجمات الصاروخية القادمة من قطاع غزة أو جنوب لبنان. كشف مصدر أمني أفغاني رفيع المستوى مقتل أحد أبرز القادة المحليين لحركة طالبان وعدد آخر من أتباعه أثناء قصف جوي لقوات حلف شمال الأطلسي اليوم. وأكد مدير الشرطة في إقليم قندز عبد الرزاق يعقوبي أن القوات الدولية التي تتعاون مع القوات الأفغانية في حملة مشتركة لضرب الطالبان منذ نيسان الماضي تمكنت اليوم من قتل إلياس قاري لطيف القائد المحلي لحركة طالبان شمالي الإقليم في عملية قصف جوي دقيقة. أعلنت جماعة سنية متمردة في إيران اليوم مسؤوليتها عن الانفجارين الانتحاريين اللذين استهدفا مسجدا للشيعة جنوب شرقي العاصمة طهران، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وجرح 160 بينهم قادة من الحرس الثوري الإيراني. العمليتان الانتحاريتان تأتيان كرد على قيام السلطات الإيرانية بإعدام زعيم جماعة جند الله عبد الملك ريغي كما جاء في بيان الجماعة التي شنت العديد من العمليات الانتحارية التي استهدفت وبنجاح طبقا للمراقبين أهدافا عدة للحرس الثوري، كان أبرزها تلك التي نفذتها في شهر تشرين الأول الماضي وأدت إلى مقتل 40 شخصا. الانفجار الانتحاري الأول وقع في مسجد بمدينة زهدان أثناء الاحتفال بميلاد الحسين، وعندما هم الآخرون لنجدة الضحايا حدث الانفجار الثاني، وهو الأسلوب نفسه الذي اتبعته الجماعات السنية المتمردة في العراق على حد قول النائب البرلماني عن زهدان حسين علي شهرياري لزيادة حجم الخسائر البشرية. بدأ وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي اجتماعا في منتجع أقبولاق القريب من المآتة في كازاخستان لبحث أزمة الأقلية الأوزبكية في قرغيزستان. وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها وزراء خارجية الدول 56 الأعضاء في المنظمة لبحث تلك الأزمة التي اندلعت بين الأغلبية القرغيزية والأقلية الأوزبكية في الجنوب وأدت إلى مقتل المئات وتشريد مئات الآلاف وهدم الآلاف من المنازل والمحال التجارية أثناء أعمال العنف العرقية. هذا ومن المقرر أن يتوجه وفد من الوزراء إلى مدينة أوشا القرغيزية يضم وزيري خارجية ألمانيا غيودو فيستفالي وفرنسا برنار كوشنير في بعثة لتقصي الحقائق، حيث سيلتقيان برئيسة قرغيزيا روزا أوتونيبيفا. هذا وقد رحبت الرئيسة القرغيزية باقتراح المنظمة نشر قوات شرطة دولية في المناطق المتوترة لفترة محدودة لا تتجاوز 4 أشهر، ووعدت بإعادة بناء المدينة وضمان الأمن شريطة التخلي الأوزبك عن أسلحتهم. اتهمت منظمة دولية معنية بشؤون حقوق الإنسان الرئيس السوري بشار الأسد بعدم بذل أي جهد من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلاده. وقالت منظمة Human Rights Watch المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في أنحاء العالم ومقرها نيويورك إن الرئيس السوري فشل في الإيفاء بوعوده التي أطلقها قبل 10 أعوام عندما تسلم السلطة بإجراء إصلاحات. وقالت سارة ليوستون مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن الأسد ربما أراد أن يكون مصلحا، لكنه اصطدم بالحرس القديم وأصبح مثل باقي الزعماء العرب غير راغب في سماع النقد، والنتيجة بالنسبة للشعب السوري هي نفسها لا حرية ولا حقوق. انتهت نشرتنا، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
نسعد بتواصلكم معنا مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم إلى ساعة جديدة من بث إذاعة العراق الحر، نتابع خلالها المزيد من تقارير المراسلين، ومنها القوات العراقية تتسلم 7 موقع عسكري في بابل، وتحذيرات من التراخي في مواجهة نشاطات إرهابية نائمة، وأهالي صلاح الدين يتساءلون عن أسباب تأخير إصدار مرسوم بتعيين المحافظ الجديد. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع برنامج مو بعيدين. مستمعي الكرام، يبدي مراقبون مخاوفهم من أن تراخي بعض مفاصل القوات الأمنية قد يشجع الخلايا الإرهابية النائمة للتحرك بعد اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق. زميلنا محمد كريم تابع الموضوع.
مع تصاعد وتيرة عمليات انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأنجازها لقرابة 60% من أعمال تسليم الملف الأمني لنظيرتها العراقية من جهة، وعودة الهجمات المسلحة والتفجيرات سيما النوعية منها بعدما شهده الملف الأمني من تحسن من جهة أخرى، يحذر بعض المراقبين على الساحة العراقية من أن هذه المعطيات بمجملها باتت تشكل تهديدا حقيقيا لما تحقق من منجز أمني واستقرار شهدته البلاد خلال العامين 2008 و2009، وتنذر بما وصفوه بالكارثة الأمنية. الكاتب والمحلل السياسي ناظم العقيلي:
احنا هذا الموضوع نبهنا إلى منذ ظهور بوادر لانفراج أمني، من أن ربما هذه الحالة تكون أشبه بحالة ثبات بالنسبة للجماعات المسلحة تمهيدا للظهور في مواقف ومناسبات وأماكن أخرى. نفس الوقت حذرنا من حالة التراخي اللي تصيب أفراد القوات المسلحة والقوات الأمنية على اعتبار أنه الأمن تحسن. حتى بعض البيانات اللي تصدر عن المؤسسات الأمنية تصب باتجاه سيادة حالة من الخدر والتراخي لدى القوات الأمنية. الجماعات المسلحة هي اللي تحاول أنه توجه رسائل بهذا الاتجاه، يعني تكتيك عسكري من أجل أنه تحصل على مواطئ قدم زمنية ومكانية. وهذا ما حصل في الرمادي، ما حصل في الموصل، في بغداد. بالتأكيد هذا يشكل تهديد ويشكل كارثة أنا أعتبرها أمنية، خصوصا أنه يتزامن مع قرب موعد الانسحاب الأمريكي من العراق.
غير أن بعض الخبراء الأمنيين ورغم إقرارهم بأن عودة أعمال العنف والتفجيرات من جديد تشكل تهديدا أمنيا، إلا أنهم ما زالوا يعتقدون أنه ليس بالتهديد الكبير. الخبير الأمني العميد المتقاعد علي الحيدري:
هي تهديد ولكن ليس تهديد كبير. طبعا بالنسبة للانسحاب الأمريكي لا يأثر، لأن القطاعات العراقية هي ماسكة الأرض صار تقريبا سنتين. اللي حدث هي عمليات اختراق، يعني أساس المشكلة هو ضعف الجانب الاستخباري وعدم تدقيق أوليات المنتسبين. كل العصابات الجريمة المنظمة والقاعدة عمليات قاموا بها تحت مظلة، يعني أما منتسبين في وزارة الداخلية أو منتسبين في وزارة الدفاع. هنالك دائرتين، استخبارات ودائرة الشؤون، لو أنها تعمل بطريقة صحيحة لكان الإمكان كشف العناصر المندسة.
من جهته يرى عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق عادل برواري أن الخلافات بين قادة العملية السياسية هي السبب الأساس وراء ما حصل حتى الآن من خروقات أمنية.
السبب الرئيسي الخلافات الموجودة بين الفرقاء السياسيين منذ البداية وخاصة بعد الانتخابات. السبب الثاني القوات العراقية، خاصة بعض الصنوف من القوات العراقية غير كاملة أو جاهزة أو مؤهلة إلى السيطرة الكاملة على مثلا الحدود الخارجية مع الدول المجاورة والأقليمية. النقطة الثالثة انسحاب القوات الأمريكية وتسليم الملف الأمني بكامله إلى القوات العراقية. يعني ما أتصور خلال شهر أو شهرين قوات العراقية بإمكانها ملء تلك الفراغ 100%.
في الوقت ذاته يعتقد برواري أن أحد الحلول الواجب اتباعها لتدارك التدهور الذي لحق بالملف الأمني يكمن بلجوء الجانب العراقي إلى المادة 27 من الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة في كانون أول 2008 الماضي.
بموجب الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن وفي المادة 27، في حال بروز أي مخاطر للعراق من حيث الأمن والاستقرار آنذاك من حق الجانب العراقي أن تطالب الجانب الأمريكي بإعطاء الدعم اللازم للقوات العراقية لإعادة الأمن والاستقرار.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، سلمت القوات الأمريكية الجمعة 7 موقع عسكري في محافظة بابل إلى السلطات العراقية. قادة عسكريون عراقيون تعهدوا بتحمل المسؤولية الأمنية. الزميل علاء رزاق والتفاصيل.
تسلمت القوات الأمنية في محافظة بابل موقع قاعدة إسكان الأمريكية، وهي ثاني أكبر قاعدة في المحافظة وتقع على مسافة 50 كيلومتر جنوب الحلة. جاء ذلك استنادا إلى بنود الاتفاقية الإطارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، والتي تفضي بانسحاب تدريجي للقوات الأجنبية. لم تكن هنالك أي مراسيم للتسليم، ما خلى مؤتمرا صحفيا مشتركا بين القادة الأمنيين الأمريكيين والعراقيين عقد في مقر القاعدة ذاتها، والذي منع فيه الصحفيون من الإدلاء بأسئلتهم بعد تبليغهم بذلك. أول المتحدثين في المؤتمر الصحفي سمير حداد ممثل دولة رئيس الوزراء نور المالكي، الذي أشاد بدور القوات العراقية في حفظ الأمن خلفا للقوات الأمريكية.
هذا الموقع من أهم المواقع الموجودة في منطقة بابل. قوات التعدد الجنسيات كانت تشغل هذا الموقع بحمده تعالى ضمن اتفاقية بنود اتفاقية سحب القوات التعدد الجنسيات من العراق. تم اليوم استلام هذا الموقع. اتفاقية سحب القوات تنص على أنه تتم جاهزية القوات العراقية من الجيش والشرطة، تبلغ الحكومة العراقية بأن القوات جاهزة لاستلام الملف الأمني. على أساس هذا الجاهزية يتم استلام المواقع تباعا. لحد الآن تم استلام حوالي حوالي 378 موقع إلى نهاية الشهر الثامن إن شاء الله هذه السنة يتم استلام أكثر المواقع العراقية المشغولة من قوات مثل الجنسيات، وسوف لن يبقى إلا 50,000 جندي إلى نهاية 2011 ينسحب آخر جندي. هذه المناسبة أحب أهدي تحياتي وتحيات مكتب رئيس الوزراء ودولة رئيس الوزراء إلى قوات الأمنية القوات العسكرية. لولا قوة وقدرة القوات الأمنية العراقية على نصف المرتب الأمني لما استطاعت الحكومة المضي قدما في استلام المواقع تباعا.
من جانبها أشارت ممثلة القوات الأمريكية التي رفضت الإدلاء باسمها أمام الصحفيين إلى أن القوات الأمريكية تسلم اليوم قاعدة إسكانيا والتي تعد من القواعد المهمة والناجحة، متمنية على القوات العراقية أن تنجح في أداء مهامها في حفظ الأمن.
Convoy Support Center Scania was a very successful American base.
مركز دعم الأرتال إسكانيا وهي تعتبر القاعدة الناجحة الأمريكية، ونأمل أن تستمر على هذا المنهج لحكومة العراق، وما أننا نسلم هذه القاعدة والقواعد الأخرى في العراق وهو عصر جديد أو فجر جديد لكل منا كشركاء وأصدقاء نتطلع للخدمة سوية على الوقت الطويل.
وأشاد اللواء فاضل الرداد مدير عام شرطة بابل بدور القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة إسكانيا في معاونتها المستمرة خلال الفترة الماضية في السيطرة على الملف الأمني.
سابقا كنا متعاونين في إدارة الملف الأمني في هذه المحافظة وفي هذه المنطقة بالذات. إن شاء الله الملف الأمني سنستلمه بقوة كما استلمناه سابقا ونجحنا والحمد لله، سنواصل المسير في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.
وبحسب العقيد الركن عدنان سلمان عناد آمر اللواء 31، فإن قاعدة إسكانيا تعد الموقع السابع الذي تسلمته القوات الأمنية في بابل، مشير إلى إمكانية القوات العراقية بإدارة الملف الأمني في المحافظة.
بعد تفعيل الاتفاقية الأمنية تم استلام 7 مواقع وهذا يعتبر الرقم 7. احنا قادرين على إدارة عملياتنا بكل قوة وبكل اتفاق إن شاء الله.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
المستمع أياد من الرمادي كتب يقول: لا تظن يوم ارتاح وافرح بدونك، أتمنى صير جفون واحرس عيونك. رسالة من أربيل: سلامي لكل كادر الإذاعة الرائعة بكل فقراتها، أرجو أن تصبح قناة تلفزيونية لأنها تهتم بأمور الشعب الجريح، أتمنى لهم التوفيق. أبو راكو من أربيل. أسد كركوب كتب يقول: يمر هجرك على قلبي بألف عام، وعلي اليوم بغيابك ألف عام حبيبي، عهد ما بدلك بألف عم، شبدلك وانت أعز مني علي. من صديق الإذاعة أياد من الرمادي: لا تظن يوم ارتاح وافرح بدونك، أتمنى صير جفون واحرس عيونك.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
قدرنا جاوبهم شدو.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا الكرام، تسبب حريق كبير اندلع ليلة الخميس في فندق سوما في وسط السليمانية وخرج عن السيطرة، تسبب بسقوط العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح. زميلنا آزاد محمد تابع الحادثة وآخر إحصائيات ضحايا.
تسبب حريق شب في أحد الفنادق المعروفة في وسط مدينة سليمانية مساء الخميس بمقتل ما لا يقل عن 29 شخصا وإصابة 21 آخرين بحروق بليغة. نقلوا على إثرها إلى مستشفيات المحافظة، حالة بعضهم خطيرة. شورش شاهد عيان أكد لإذاعة العراق الحرة أن رجال الإنقاذ لم تكن عددهم كاملة للمساعدة في إنقاذ الضحايا. أنا كنت متواجدا ساعة الحريق وقد رأيت حجم الكارثة، ورأيت بأم عيني أشخاص ألقوا بأنفسهم من طوابق الفندق العليا. أنا شخصيا أسهمت في إنقاذ العديد من الضحايا. يا أخي، لا توجد حتى أبسط أمور السلامة عند رجال الإنقاذ مثل الكمامات. تصور، سيارات الحريق لم يكن لديها حتى مصابيح إنارة. أتمنى أن يكون هذا درسا لرجال الإنقاذ والدفاع المدني مستقبل. الحريق الذي قضى بالكامل على الفندق تسبب أيضا بإحداث أضرار مادية كبيرة بالأبنية المجاورة له والتي تقدر بملايين الدولارات. وشكلت المحافظة لجنة للتحقيق في أسباب الحريق والتأكد أن الفندق تتوفر فيه شروط السلامة والأمان من الحرائق. مدير الفندق نوزات عبد الله أشار إلى أن الفندق لا تنقصه شروط السلامة. لا يمكنني التصريح بأي شيء، يمكنك أن ترى مدى الخراب الذي لحق بنا. أرجو المعذرة لأنني لا أملك أي جواب على أسئلتك، لأنني في حالة من عدم التصديق لما حدث. فقط أؤكد أن الفندق مجهز بجميع شروط الأمان، ولكن هذا حادث ما عسانا أن نفعل. معظم الضحايا من نزلاء الفندق من جنسيات أجنبية مختلفة، قضى بعضهم اختناقا. الجهات المختصة امتنعت عن الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، مبررين ذلك بعدم اكتمال التحقيق، فيما نقل شهود عيان عن وجود أطفال ضمن الضحايا بالإضافة إلى امرأة حامل قضت في الحادث. هو نزيل في الفندق إيراني جنسية نجا من الحريق. روى لدعة العراق الحر عن أن صدفة أنقذته وزوجته من الموت. نحن قبل ساعة من الحادث خرجنا إلى السوق، وعند عودتنا رأينا الكارثة. حمدا لله أننا نجونا. لقد رأينا صورا للضحايا لن ننساها أبدا، أطفال ونساء ورجال، الكل متفحمون. كل حاجياتنا ونقودنا احترقت في الفندق.
يعني اشتكان زور 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 نقصاني.
ظاهرة حريق فندق سوما في السليمانية ليست أول حادثة في المحافظة، فقد سبقتها عدة حرائق مماثلة سابقا. وقد أصدر الدكتور برهام صالح رئيس الوزراء في حكومة الإقليم وعقب الحادث أمرا بتشكيل لجنة مختصة لزيارة جميع الفنادق في السليمانية والتأكد من توفر شروط السلامة من الحرائق فيها. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، الباعة المتجولون نموذج لمواجهة البطالة من قبل الشباب، لكنهم أيضا يواجهون ضوابط وقوانين تفرضها المدينة وشروط الحياة فيها. إذن ما العمل؟ سيف عبد الرحمن أعد هذه المتابعة من الكوت.
ألقى مواطنون باللائمة على الجهات الحكومية التي لم تعمل على امتصاص البطالة واستيعاب الخريجين والعاطلين على العمل في ظاهرة مؤلمة يعاني منها الكثير، وهم يمارسون أعمالا في بيع السلع على أرصفة الشوارع كمصدر دخل يومي للكثير منهم. أحد هؤلاء الباعة يقول:
أنا صاحب بسيط، معيشة عائلتي، والبسيط تعرف نواعم، يعني شغلات نسائية، يعني معيشة العائل كبسيط، يعني رخص الثمن مو غالي، مو مثل المحلات رخيصة، العالم تدور يعني شيء رخيص، ولذلك علينا إقبالها.
هؤلاء الباعة هم أغلبهم من الشباب ومن خريجي الكليات والمعاهد التي ضاقت بهم سبل التعيين، فلجوا إلى ممارسة هكذا أعمال غير آبهين بحرارة الصيف. فاضل محمد خريج كلية الآداب اقتطع جزءا من مساحة الرصيف لعمل كشكا لبيع الأحذية يقول:
أغلب أصحاب البسطيات هم ناس خريجين عاطلين عن العمل، يعني إذا نأخذ نسبتهم وأنا واحد منهم، كلهم خريجين جامعات ومعاهد لكن ما حانت لهم فرصة العيش فرصة عمل، فلجوا إلى هذا الأسلوب اللي يقوم به حتى الإنسان الأمي لكسب مقدار بسيط ما يتجاوز يومي 2000 دينار. تجي الدولة تحاربهم، ينقطع العنق ولا قطع الأرزاق، هي له فرصة عمل. احنا ناشد الدولة ونطلب منهم أن توضع الحلول، أريد العلاج الناجع لهذه المسألة.
اللاهثون وراء لقمة العيش لم يجدوا أسهل من عمل البسطيات التي هي عبارة عن سلع تباع على الأرصفة وتدر دخلا يوميا للكثير من العوائل، ومع ذلك فهم مطاردون من جهات عدة تمنعهم من مزاولة هذه الأعمال. ويقول المهندس أحمد كاظم من بلدية الكوت بأن المحافظة تنظم حملة بين فترة وأخرى لرفع تلك التجاوزات.
لدينا حملات مستمرة، وتم حجز المتجاوزين على الممتلكات العامة من أرصفة وأبنية وأراضي، وللبلدية الحق في إقامة دعوى قضائية ضد المتجاوزين، وهنالك حملات أسبوعية لتنظيم الساحات والأرصفة والشوارع. أيضا هيئنا أماكن خاصة ومثقفات للباعة المتجولين للحد من ظاهرة استغلال تلك الشوارع والأرصفة.
مهرجان عمال البسطيات الذي بات ينتشر في شوارع الكوت هو جزء من الحالة المزرية التي يعيشها الشباب في وقت يشكل فيه ظاهرة غير جمالية، إلا أن الواقع شيء والآلام شيء آخر. فهؤلاء الكسب هم من أصحاب عوائل، وإذا لم يعملوا فمعنى ذلك العوز والفاقة، على حد وصف الناشط في منظمات حقوق الإنسان محمد موزان.
ظاهرة غير حضارية ظهرت وتصاعدت نتيجة كثرة البطالة، لذلك لجأت هذا الناس إلى العمل في هذه الأكشاش على الطرقات، غارقين بذلك الممرات ومسالك الشوارع. فعلى الحكومة أن تجد لهم بديل، لأن هؤلاء الناس لهم حق على الدولة في العيش.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.